رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في آخر كتاب الوتر: باب القنوت قبل الركوع وبعده. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال: سئل أنس رضي الله عنه: أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. فقيل: أو قنت قبل الركوع؟ قال: قنت بعد الركوع يسيرا. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه القنوت فقال: قد كان القنوت. قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قال: فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال: كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا أراه كان بعث قوما يقال لهم قراء، يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم مشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن أبي مجلز عن أنس رضي الله عنه قال: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: كان القنوت في المغرب والفجر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب القنوت قبل الركوع وبعده. القنوت في هذه الأحاديث في الصلاة المكتوبة، أما القنوت بالنسبة للوتر فإنه ليس في حديث على شرط المؤلف رحمه الله، لذلك اكتفى بهذا الحديث، لأن القنوت في الوتر جاء لكنه ليس على شرطه، لكن نتعرض له إن شاء الله بعد الكلام على هذه الحديث، لأن الأصل من الباب باب ما جاء في الوتر، لكن المؤلف رحمه الله ما ذكر شيء في الوتر لأنه لم ليس على شرطه، لكن فيها حديث تكلم عليه بعد قليل إن شاء الله. قل: باب القنوت. القنوت أولا أنه يطلق على أشياء كثيرة، يطلق على طول القيام دامة الطاعة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر رضي الله عنه مسلم لما سئل عن أفضل الصلاة قيل: يا رسول الله، ما أفضل الصلاة؟ قال: طول القنوت. والمراد بالقنوت منهم من فسره بالقيام، ومنهم من فسره بالطاعة، لأن هي أصل معنى القنوت الطاعة، القنوت والصالحات قانتات، قوموا لله قانتين. فالقنوت أصله دوام الطاعة واستمرارها، فطول القنوت أي طول الطاعة، طول العبادة، فيشمل طول القيام وطول الركوع والرفع والسجود والجلوس من السجدتين، جميع أركان الصلاة. ومنهم من حمله على القيام، والمراد بالقنوت هنا القيام، لكن الأول أقرب، لأنه هو أصل معنى القنوت، القنوت الطاعة، فتكون الطاعة يعني المراد بها طاعة الله عبادة الله، فيشمل جميع أركان الصلاة. والمعنى الثاني القنوت السكوت، كما في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. فسرها زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فسر القنوت المراد بالقنوت في هذه الآية بأنه السكوت، وقوموا لله قانتين، وفسرها بالسكوت وترك الكلام. إذن الأصل في معنى القنوت هو دوام الطاعة، هذا الأصل، إلا إذا جاءت قرينة تدل على أن المراد به غير ذلك. فهنا مثلا في هذا الحديث القنوت المراد به إطالة القيام من أجل الدعاء، إذن هو دوام الطاعة، لكنه دلت قرينة معينة على أن المراد به نوع معين وهو الدعاء، إطالة القيام لأجل الدعاء. فهنا يسأل أنس رضي الله عنه، سئل أنس رضي الله عنه: أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: أو قنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا. ثبت هذا في الصحيحين حيث أنس وحيث أبي هريرة رضي الله عنه وغيرهما. وهذا لا إشكال فيه، والأمر فيه واضح، أنه عليه الصلاة والسلام قنت في جميع الصلوات ما عدا الجمعة، لم يرد فيها شيء خاص، لكن بقية الصلاة جميع الصلوات ورد فيها في الصحيحين أو في أحدهما أنه قنت عليه الصلاة والسلام يدعو لأقوام من المستضعفين المسلمين، ويدعو على قبائل من العرب: اللهم أنجي الوليد من الوليد وسلمة بن عياش والمستضعفين من المسلمين، اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، يعني يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. هذا ثابت لا شك فيه، قنت شهرا عليه الصلاة والسلام يدعو على الذين قتلوا القراء، يدعو المستضعفين ويدعو على الذين قنتوا القراء، ثم تركه كما قال أنس رضي الله عنه في بعض روايات الحديث الصحيحين، قال: ثم تركه. إذن هذا الآن الخلاصة في القنوت في النوازل. قنوت النوازل أنه يشرع إذا وقعت نازلة للمسلمين يقنت في وقت هذه النازلة ثم يتركه، هذا هو الصواب. أما القول بأنه يشرع القنوت طوال السنة في صلاة الفجر فإن هذا قول ضعيف، وإن ذهب إليه من ذهب من أهل العلم كالشافعي رحمه الله، لكنه قول ضعيف وليس عليه دليل، والأدلة على خلاف ذلك. فإن أنس رضي الله عنه قال هنا: قنت بعد الركوع يسيرا. يسيرا هذه فسرت بأمرين: يسيرا أي قنت قليلا يدعو دعاء قصيرا، ويسيرا من جهة المدة، وأنه لم يقنط طوال العمر عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الرواية الأخرى أنه قنت شهرا يدعو الذين قتلوا القراء ثم تركه، صرح أنس رضي الله عنه بأنه تركه. في الحديث اللي بعده قال: إنما قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. هذا واضح أنه قنت شهرا، كذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه. أما الحديث الذي رواه الإمام أحمد من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا فإنه ضعيف، من رواية فيها أبو جعفر الرازي، ضعفه أئمة الحديث كالإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو زرعة النسائي وغيرهم، فإن هذا لا يعتمد عليه، لا سيما فيما إذا خالف الثقات، فإنه ثبت في الصحيحين كما تقدم أنه قنت شهرا ثم تركه. وأبو جعفر الرازي هنا يقول في رواية هذه أنه لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، هذا الآن حديث منكر، والمنكر تعريفه أي إذا خالف الضعيف الثقات، إذا خالف الثقة من هو أوثق من هذا الشاذ، وإذا وضعيف الشاذ ضعيف لكن أضعف منه المنكر، وهو أن يخالف الضعيف ما الثقات، إذا خالف الضعيف الثقات فهو منكر. إذا كان حديث ضعيف لا يقبل أو يحكم عليه بالضعف، فكيف وإن لم يخالف فكيف إذا خالف؟ إذن هذا الحديث لا شك أنه حديث ضعيف ولا يعتمد عليه، وجاء عند الترمذي بسند صحيح عن أبي مالك الأشجعي رحمه الله أنه قال: سألته أبي أبو صحابي تابعي أبو صحابي، قال: قلت يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بالكوفة 6 أو قال 5 سنين، فهل كانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث. فكما قال ابن القيم رحمه الله قال: يستحيل أن يقنت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفارق الدنيا في صلاة الفجر ويرفع صوته يجهر يؤمن الناس ثم تخفى هذه السنة ولا تنقل إلا من طريق أبي جعفر الرازي. ويقول أنا استركه أبو هريرة وأبو الأشجع يقول إنه محدث هذا مستحيل. لو كان هذا ثابتا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم طوال عمره حتى مات لصار هذا من الأمور المتواترة المشتهرة التي تنقل نقلا مستفيضا. إذن هذه المسألة الآن واضحة أن القنوت يكون عند النوازل ثم يترك، إذا انتهت النازلة تركه، يقنت على قدر الحاجة والنازلة ثم يتركه. والقنوت كما تقدم يكون جميع الصلوات، ليس خاصا بالفجر، صلاة الفجر وفي الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها ورد في الصحيحين وفي أحدهما ما عدا العصر فإن جاءت عند أبي داود، لكن الحديث صحيحة وإن كان خارج الصحيحين لكنه صحيح، إلا الجمعة لم يرد فيها شيء. هذه المسألة الأولى الآن، وهي ما يتعلق بقنوت النوازل، وهل يستمر وهل يشرع القنوت في الفجر طوال السنة، هذه المسألة. المسألة الثانية، متى يكون القنوت؟ هل يكون قبل الركوع أو بعد الركوع؟ الحديث الأول قال بعد الركوع يسيرا، هذا واضح أن محل القنوت بعد الركوع، لكن حديث أنس الثاني فيه إشكال، لأنه قال سألت عن عاصم وهو عاصم الأحول، قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه القنوت فقال قد كان القنوت، قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، قال كذب، يعني أخطأ. هذا معروف في لغة الحجازيين، يطلقون كذب ويردون بها الخطأ وليس الكذب المتعمد. قال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. طيب كيف الجمع بين هذه الروايات، أنه قال قبل الركوع، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقنت قبل الركوع طول السنة؟ لأن هذا الحديث الآن ظاهره يفهم منه أمران، الأمر الأول أنه كان يقنت دائما، وش الدليل أو كيف ذلك؟ كيف نأخذ هذا من الحديث؟ لأنه حدد بعد الركوع، حدده وقال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، هذا واضح، معناه أنه قبل الركوع كم قنات؟
كثير
دائما، لأنه حدد ما بعد الركوع أنه شهر. قال قد كان القنوت، قيل قبل الركوع ولا بعد؟ قال قبل الركوع. قيل فلان يقول بعد الركوع، قال كذب، إنما قنت بعد الركوع شهرا. إذن مفهومه أن ما قبل الركوع أنه كان يقنت دائما، ومن هنا استدل به، يعني هذا من أدلة من ذهب إلى مشروعية القنوت طوال العام، يقنت يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، يقول هذا قبل الركوع، يكون قبل الركوع، أما ما بعد الركوع فإنه يكون للنوازل. إذن هذا الأمر الأول ما يؤخذ من الحديث أو يفهم منه. والأمر الثاني أنه قال قبل الركوع، يعني في مشروعية القنوت قبل الركوع، مشروعية القنوت قبل الركوع، وأنه طوال العام، فكيف الجواب عن هذا؟ الجواب عن الأول وهو أنه قد كان القنوت، قلت قبل الركوع وبعد، قال قبله، قد كان القنوت يعني أنه مستمر، قد كان القنوت أي طوال العام. الجواب عليها أن نقول إن الحديث السابقة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام تركه، وهذا حديث محتمل، هذا حديث محتمل، لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصرح أنس رضي الله عنه أن الذي كان يقنت هو النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سئل عن القنوت، ما قال عن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم، قال سئل عن القنوت قال قد كان القنوت، قد كان القنوت، ما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت. إذن كلام أنس رضي الله عنه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الحافظ الرجب رحمه الله في فتح الباري، قال لعله يقصد قنوت الخلفاء، فإن عمر رضي الله عنه كان يقنت قبل الركوع يدعو على أهل الكتاب في حروب قتال أهل الكتاب في فتح بلاد الروم، فإنه كان يدعو على أهل الكتاب وكان يستغفر للجيش من المسلمين الذين يبعثهم القتال، كان يقنط قبل الركوع. وكذلك فعل عثمان رضي الله عنه أنه كان يقنط قبل الركوع من أجل أن يدرك الناس الركعة، وهذا أيضا في النوازل يفعلونه في النوازل. إذا قول أنس قد كان القنوت، نقول هذا الآن معارض بقوله رضي الله عنه إنما قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا ثم تركه. فإذا الحديث الثابت المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أنه لم يقنت إلا بعد الركوع لمدة شهر ثم تركه. وأما هذا الحديث الذي فيه أن القنوت قبل الركوع فإنه محتمل، والظاهر أنه يعني لم ينسب الأصل أنه ليس منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيحتمل أنه أراد به قنوت الخلفاء. فإذا تحمل الحديث على هذا قول أنس رضي الله عنه قبل الركوع قد كان القنوت قبل الركوع، يقول هذا قنوت الخلفاء لأنه ثبت أنهم كانوا يقنتون قبل الركوع. وما نسبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام صريحا فإنه بعد الركوع ولمدة يسيرة. وفيه وجه آخر في الجمع ذكر ابن القيم رحمه الله، حمل القنوت على ماذا؟ على طول القيام. حمل القنوت على طول القيام على معنى آخر وليس هو الدعاء. المراد بالقنوت قبل الركوع هو طول القراءة، طول القيام وطول القراءة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل القراءة في صلاة الفجر، فالمراد بالقنوت هو طول القيام. لكن هذا فيه شيء من النظر، لأن السائل يعني ما يخفى عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل القراءة، وكيف يسأل يقول قد كان القنوت؟ سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت، يعني كان يقول سألت أنس عن إطالة القراءة في الفجر مثلا، قال قد كان القنوت، يعني يقول أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة، ثم يقول قبل الركوع أو بعده، يعني هذا ما يستقيم السؤال. كيف يسأل عاصم هل كان يطيل القراءة القيام بالقراءة قبل الركوع أو بعده؟ هذا فيه تكلف، فيه يعني بعد أن يكون يسأل عن طول القراءة القيام بالقراءة ثم يقول قبل الركوع أو بعده، هذا فيه تكلف. ولا تخفى مثل هذه السنة على التابعين، وأن صلاة الفجر يطال فيها القراءة، وأنه بعد القيام من الركوع أيضا يطيل القيام بعض الشيء، كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل الركن القيام بعد الركوع. لكن كونه يسأل أن القراءة إطالة القيام، يعني السائل الآن يريد إطالة القيام للقراءة ثم يسأل هل هي قبل الركوع أو بعد الركوع، هذا فيه شيء من النظر. في وجه ثالث الجمع ذكر أيضا الحافظ بن رجب رحمه الله في فتح الباري، وهو تضعيف هذه الرواية، قال إن رواية عاصم الأحول، ويعني له عنده شيء من الغلط كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله، قال إنه انفرد بهذه الرواية وخالفه أصحاب أنس أربعة أوجه كلهم ذكروا القنوت بعد الركوع، وانفرد عاصم وحده بذكر هذه الرواية وأنه قبل الركوع. لكن تضعيف حديث الصحيحين يعني فيه شيء أيضا من النظر، فيكون أحسن الأوجه والأول، وأن يقال إنه إن هذا القنوت محمول على قنوت الخلفاء لأنه لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نستطيع أن ننسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيء ليس صريحا ومعارض بالحديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام قنت بعد الركوع يسيرا وحدد بالشهر، ثم يصرح الراوي بأنه تركه. فلا يمكن أن نترك حديث صريحة صحيحة في أنه عليه الصلاة والسلام إنما قنت شهرا ثم تركه ونأتي لحديث محتمل ولم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، ثم نأخذ منه مشروعية القنوط طوال السنة. هذا فيه بعد، فيه بعد وفيه ترك للحديث المحكمة وأخذ بالحديث المتشابهة. هذه مسألة شبيهة تماما بالجهر بالبسملة، فإنها شبيهة بها تماما، فإن حديث أنس في الصحيحين أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعثمان فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وفي لفظ كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وأنا وعائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، رواه مسلم. فهذه حديث الآن صحيحة صريحة في البداية بقراءة الحمد لله رب العالمين. وجاء حديث أبي هريرة عند النسائي بسند صحيح أن أبا هريرة صلى فجهر بالبسملة ثم قال بعد ذلك إني لأشبهكم، ما قال جهر بالبسملة، النعيم المجمر أنه صلى خلف أبي هريرة فسمعه، قال فسمعته يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال بعد ذلك إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ من بعض العلماء الشافعي نفسه أخذ منه مشروعية الجهر بالبسملة مثل ما أخذ من الحديث المشروعية الوتر طوال السنة. والدليل وفعل أبي هريرة رضي الله عنه. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الاستدلال بحديث أبي هريرة لا يصح عدة أمور. الأمر الأول أنه معارض بحديث أنس رضي الله عنه صريح صحيح في الصحيحين، حديث عائشة رضي الله عنها فهي أصح وأصرح. الأمر الثاني أن نعيما لم يقل إنه جهر، وإنما يقول فسمعته يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قال يمكن يكون قريبا منه، وتعرف الإنسان أحيانا وهو يسر يسمع منه الكلمة والكلمتين وهو يسر بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يكون يعني خرج الصوت شيئا يسيرا، وهذا لا يعتبر جهرا. جهرا يرفع صوته رفعا شديدا ويسمع كل الحاضرين، لكن كون نعيم مثلا صلى خلفه مباشرة قريبا منه سمعها بصوت منخفض هذا ليس صريح بالجهر، لأنه ما فيه جهر. قال فسمعته يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لو قال جهر بالبسملة لقلنا هذا صريح. قال فسمعته، فالسماع لا يلزم منه الجهر، كما معلوم تسمع ممن جوارك أو قريب منك تسمع منه تسبيح الركوع، تسمع منه بعض الآيات أو البسملة نحو ذلك، ولا يعتبر قد جهر، لكن ارتفع صوته يسيرا فسمع، هذا غير الجهر. ثم أيضا الوجه الثالث أن أبا هريرة رضي الله عنه وإن قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بالجملة، لكن ما صرح برفع البسملة. فرق بين أن يقول لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يقول جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبسملة، هذا فرق بينهما. قال الشيخ الإسلام رحمه الله يعني أنه يمكن الإنسان أن يأتي بصلاة فيها صفات كثيرة تشبه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وإن اختلف أو خالفه في شيء من الأشياء، فيصدق عليه أنه أشبه الناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود المخالفة في أمر أو أمرين، لا يمنع من أن يكون أشبه الناس صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واضح. قالوا وكان الناس كان بعض الناس لا يقرأ البسملة أصلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسر بها، وكذلك الخلفاء من بعده أبو بكر وعمر وعثمان، فالناس بعض الجهلة والعوام يظنون أنها ليست مشروعة، أنه لا يشرع لا تشرع القراءة، فصار بعض الناس لا يقرؤونها، ففعل ذلك أبو هريرة رضي الله عنه ليبين، يعني هذا لو صح أنه جهر بها، أنه فعل ذلك ليبين أنها مشروعة لئلا يتركها الناس، كما جهر عمر رضي الله عنه بالاستفتاح من أجل أن يعلمه الناس، هذا لو ثبت أنه جهر بها. على كل حال يعني الخلاصة أن الحديث إذا كان محتملا وفيه نظر وفيه أخذ ورد واحتمال وفيه أحاديث محكمة صريحة فإنه لا يسوغ ترك الحديث الصريحة المحكمة والأخذ بهذه الحديث المتشابهة. إذن هذا الحديث ليس فيه دليل على مشروعية القنوت قبل الركوع، نقول ليس في مشروعية في دلالة على القنوط طوال العام، وليس فيه أيضا دليل على أنه يشرع القنوط في النوازل إذا قنت في الفرائض أن يقنت قبل الركوع، وإن كان لو فعل قبل الركوع فالأمر واسع، لكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقنت بعد الركوع. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركوع في صلاة الفجر قال سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. صرح أبو هريرة رضي الله عنه بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنت إذا رفع من الركوع. كذلك أنس هنا قال إنما قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، فهذه أدلة صريحة على أنه عليه الصلاة والسلام كان يقنت بعد الركوع إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. أما الدعاء أنه يقنط طوال العام فإن هذا ليس بثابت عنه عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بقنوت النوازل، أنه يشرع عند النوازل ويكون بعد الركوع ويرفع يديه كما جاء عند البيهقي أن النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه ويدعو ويرفع صوته ولو كانت الصلاة سرية، فإنه يجهر بالدعاء ويؤمن عليه المأمومون ولا يبدأ باللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، وإنما يدعو بما يناسب النازلة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم أنج الوليد من الوليد ولم يقل اللهم اهدنا فيمن هديت، إنما يدعو بالمراد ولا يطيل، دعوات يسيرة تناسب الحال ثم يسجد. وهل يشترط إذن الإمام؟ الصواب أنه لا يشترط، لأن هذا من صفة الصلاة يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن إذا منع الإمام وخشي الإنسان من الفتنة وتفريق الكلمة هذا شيء آخر، لكن الأصل أنه لا يشرع إذن الإمام، أن بعض العلماء اشترط ذلك وليس عليه دليل. وهذه صلاة الإنسان مأمور أن يصلي كما كان يصلي عليه الصلاة والسلام، ويشرع القنوت سواء كان يصلي مع الجماعة أو يصلي منفردا كالمريض والمرأة ونحو ذلك أو من فتته الصلاة، فإنه يشرع له أن يقنت كما يقنت الإمام، لأن الأصل أن أفعاله عليه الصلاة والسلام للتشريع، فلا فرق أن يصلي إماما أو يصلي منفردا. هذا بعض أحكام قنوت النوازل. وأما بالنسبة للقنوت في الوتر فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو لم ينقل أنه قنت في الوتر إلا في حديث واحد فقط من فعله عليه الصلاة والسلام، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه رواه أبو داود وغيره، والإمام أحمد كأنه يميل إلى تضعيفه، لكن ظاهر الحديث أنه حسن، لكن الإمام أحمد رحمه الله يرى ضعفه، لكن جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم قنتوا قبل الركوع في حديث أبي هذا، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقنت في وتره قبل الركوع، يقنت في وتره قبل الركوع، فحدد أنه كان يقنت قبل الركوع. على كل حال الحديث فيه نظر، في صحة نظر، لكن يقال إنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم كابن مسعود كما جاء عند ابن أبي شيبة وغيره أنهم كانوا يقنتون بعد الركوع. ذلك الإمام أحمد قال لم يثبت عن النبي صلى عليه الصلاة والسلام شيء، ولكنه جاء عن الصحابة، استدل رحمه الله بفعل الصحابة رضي الله عنهم. فهذا دليل على جواز القنوت قبل الركوع في الوتر، فلو قنت قبل الركوع فلا بأس، وأما بعد الركوع فإنه ثابت من قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث الحسن، علمه النبي عليه الصلاة والسلام دعاء يدعو به في القنوت، والحديث رواه أبو داود اللهم اهدني في من هديت إلى آخره، الدعاء المعروف مشهور. وجاءت زيادة عند البيهقي أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء أدعو به في الوتر إذا رفعت من الركوع، فحدد المحل وأنه بعد الرفع من الركوع. وهذا هو المشهور عليه عمل الناس اليوم أنهم يقنتون بعد الركوع، لأنه ثابت من قوله عليه الصلاة والسلام علمه الحسن إذا رفعت رأسي، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء أدعو به في الوتر إذا رفعت رأسي من الركوع، هو الدعاء ما شاء الله ما تبي ما هديت إلى آخره. إذن هذا الآن محل يعني تلخص لنا الآن بالنسبة للنوازل، الدعاء يكون أين؟ بعد الركوع، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قنت في النوازل قبل الركوع يصح ولا لا يصح؟ وش الدليل؟ فعل الخلفاء عمر وعثمان رضي الله عنهما، عثمان صريحا وعمر احتاج تأكد منه، ذكر ابن رجب بدون سند ولكن يحتاج إلى تأكد، لكن عثمان رضي الله عنه صريح لأنه قدم القنوت قبل الركوع من أجل أن يدرك الناس الركعة، هذا صريح عن عثمان رضي الله عنه. بالنسبة للوتر كذلك يجوز قبل الركوع لحديث أبي على صحته، وأيضا لفعل الصحابة رضي الله عنهم، وبعد الركوع لحديث الحسن رضي الله عنه. فتبين أن الأمر واسع، لكن إذا أراد أن يدعو قبل الركوع، إذا أراد أن يدعو متى يدعو؟ بعد ما ينتهي من قراءة، لكن هل في تكبير ولا إذا انتهى من قراءة يرفع يديه يقول اللهم اهدنا في من هديت؟ ماذا يصنع؟ انتهى من القراءة قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد، والآن ما رتع، انتهى من قراءة الإخلاص صورة الإخلاص رفع يديه، كيف يدعو؟ هل يدعو مباشرة ولا يكبر؟ ورد عن مسعود التكبير، لكنه ليس في شيء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالتكبير قبل الركوع من أجل أن يدعو فيه نظر، فيه نظر، وظاهر حديث أبي رضي الله عنه ما في ذكر التكبير، وعدم ذكر التكبير يدل على أنه لم يفعله، وهذا قد يكون اجتهاد من مسعود نحو ذلك، فثبوت التكبير فيه نظر، الأقرب أن عدم التكبير إذا انتهى من سورة الإخلاص في الوتر وأراد أن يقنت قبل الركوع، الظاهر أنه ما حاجة أن يكبر، يرفع يديه ويدعو. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع، هذا هو يعني الأصل في التكبير أن يكون عند الانتقالات كلما خفض ورفع، ظاهر حديث أبي أنه لم ينقل التكبير، فلو كان عليه الصلاة والسلام كبر في دعائه لنقل. قال أبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في وتره قبل الركوع، ولم يقل إنه كان يكبر ثم يقنط، مع أنه رآه لأنه ينقل ما رأى، فلو كبر لذكره. على كل حال مدام أنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام فالأصل عدم المشروعية، فعل ابن مسعود رضي الله عنه قد يكون اجتهادا منه، فلا أقرب أنه لا يشرع التكبير، ومن كبر فالأمر واسع، لكن الأقرب عدم التكبير، إذا انتهى من القراءة يرفع يديه ويدعو مباشرة. ثم إذا قنت في الركوع ثم سجد أو قبل السجود، هل يشرع أن يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك؟ قل نعم، هذا جاء من حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في وتره، لكنه لم يحدد المكان، لم يقل في قنوت الوتر، قال كان يقول في وتره، وجاء عند النسائي أنه قاله بعدما أخذ مضجعه، فيحمل على أنه يقول في الوتر سواء قال في القنوت أو قال في السجود إن لم يقنت، أو يقوله بعد أن ينصرف من الوتر، فالأمر في هذا واسع، من يقول في الوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه القنوت إلا في حديث أبي فقط، لذلك المشروع أن يقنت أحيانا ويترك أحيانا، ولا يشرع المداومة على القنوت دائما، السنة أن يقنت ويترك، لأن لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يقنت دائما لنقل نقلا مستفيضا، لكنه ما جاء إلا في حديث أبي وكما تقدم فيه كلام. فالسنة أن يقنت ويترك. والله أعلم من الأقرب أن الترك أكثر من الفعل. يعني عائشة رضي الله عنها ذكرت وتر النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، وابن عباس صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، صلى مع حذيفة وغيرهم من الصحابة، من مسعود وغيرهم، ولم ينقلوا القنوت في الوتر. فهذا يعني يدل على أنه كان يقنت نادرا، والأغلب عدم القنوت. فالسنة ينوع، يقنت أحيانا ويترك أحيانا. ويقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، يعني ليس مقصورا على قنوت الوتر، على القنوت يعني ليس مقصورا على القنوت. كان يقول في وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، في وتره يصدق عليه إذا قاله في السجود فالوتر هو الركعة الأخيرة، فإذا دعا به في سجوده أو في التشهد قبل السلام فإن يصدق عليه أنه قاله في وتره. ثم إذا سلم يسن له أن يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، كما جاء في السنن عند أبي داود أنه كان عليه الصلاة والسلام يقول بعد وتر سبحان الملك القدوس، وزاد الدارقطني رب الملائكة والروح، يقولها ثلاث مرات، يمد صوته بالثالثة ويرفع، يمد صوته في الثالثة ويرفع، هذه في زيادة الدارقطني. معنى يمد يعني يمدها، سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، هذا المد، مد المعروف. ويرفع أي يرفع صوته، فيجمع بين المد وبين الرفع في الثالثة فقط، يمد صوته في الثالثة ويرفع. هذا يعني خلاصة ما يتعلق بالقنوت سواء كان في الوتر أو كان في النوازل. في سؤال قبل انتقل
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، هذا ما ثبت في الصحيح حينما وضعت عائشة لها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم
في السجود. نعم، هذا ورد في من أدعية السجود لكن مو مقيد في الوتر، ليس مقيدا في الوتر. في مسلم أنه ساجد يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، لكنه مو مقيد في الوتر، فمعناه أنه يقال في الوتر وفي غيره. لا، ما دام المسألة خلافية يقنت معه، أن الحمد لله المسألة فيها خلاف معتبر وليست بدعة، فلا بأس أن يتابع. سئل المحل قال يتابع إمامه، إذا قنت تابعه، ما في إنكار في مسائل الخلاف التي لها حظ من النظر، مسائل الاجتهادية. نعم، لا بأس أن يرفع يديه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في قنوت النوازل كما جاء عند البيهقي، ما دام أنه رفع خلاص الإنسان يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه. وش وزيادة الدارقطني أنه في الثلاث كلها، ظاهر الحديث أنه في الثلاث، ما قال في الثالثة، قال في الثالثة يمد صوته ويرفع، قال يقول سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح ثلاث مرات، يمد صوته في الثالثة ويرفع، ظاهر الحديث أنه في الثلاث. نحن نراجع بعد تأكد زيادة. نعم، ما لها تحديد، على حسب النازلة، على حسب النازلة، ما يعني يدعو ما يناسب الحال، وإذا ارتفع الشيء خلاص يدعو في قضية في أمر وكذا وقتال بين المسلمين والكفار ويدعو على الكفار ثم ينصر الله المسلمين ينتهي الأمر. على كل حال النوازل التي تطول هذه الظاهر أنه ما يعني يشرع القنوت دائما، لأنه معنى هذا أنه سيدعو طوال العام، الجهاد ماض إلى قيام الساعة، لكن في مثلا أشياء نادرة وأشياء معينة وفيها تكالب العدو وهجوم شرس وكذا وأشياء يعني نادرة معينة يدعو فيها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجاهد طوال حياته في المدينة عليه الصلاة والسلام، وما قالت إلا فيها الأشياء المعينة هذه. فعموم القتال هذا مشروع ودائم، الجهاد ماضي لقيام الساعة. الظاهر أنه يدعو في الأشياء الكبار، مثل عمر وعثمان دعوا في مواقع معينة، مثل بالنسبة لعمر رضي الله عنه نهوند يعني كانت شديدة ولها يعني هيبة ورهبة وكذا، لأن الفرس اجتمعوا وتكاثروا يريدون أن يأخذوا بثارهم وكذا، فاهتم لعمر حتى كاد أن يخرج بنفسه، لكن ثناه من كان عنده من المسلمين عن الخروج، فاهتم له رضي الله عنه وجمع الناس واستشارهم. فيمكن يدعو مثل هذه الوقعات الكبار، اليرموك، القادسية، الهوند ونحو ذلك. فما يعني لو فتح الباب لكان يقنط طوال العام ويستمر القنوط، لأن الجهاد مستمر. يعني كيف جمع بين 11 و13؟ لا، الوتر هو الركعة الأخيرة، قيام الليل الشفع، الشفع يسمى قيام الليل، والركعة الأخيرة تسمى وتر، وإذا سرد ثلاثا فهي وتر. يعني الصلاة الفردية سواء كانت واحدة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا هذا وتر، الصلاة الزوجية قيام الليل، والفردية هي الوتر. واضح؟ هذا الفرق بين قيام الليل وبين الوتر. لا، الصوم ليست من الفاتحة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم يقول تعالى: إني قد قسمت الصلاة، إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، طيب أين البسملة؟ لا يمكن أن يترك الصلاة. المراد بها القراءة، المراد بالقراءة هو ذكر الفاتحة لأنه هي ركن الصلاة الأعظم. وإني قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، ما ذكر البسملة. لو كانت من آية من الفاتحة لذكرت. المصاحف على القول المرجوح، المسألة فيها خلاف، المصاحف على القول المرجوح، لكن الراجح أنها ليست من الفاتحة، لأنه قسمها القسمين بالضبط. لقد الحمد رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه للعبد، إياك نعبد وإياك نستعين نصفها للعبد نصفها للرب، إياك نعبد هذه للرب، حق الله والعبادة، وإياك نستعين هذا حق العبد طلب العون. إذا هذه ثلاثة نصف للعبد، ثم ثلاثة نصف بعدها للعبد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صارت ثلاثة نصف ثلاثة نصف مقسومة بالنصف تماما، ولم يذكر البسملة. البسملة آية من القرآن ولكنها ليست من الفاتحة ولا من أول كل سورة، وهي كلام الله. القول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف انقضاء السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، تنزل. الصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوا في القرآن غير، لم يكتبوا في المصاحف غير القرآن، أسماء الصور ما كان مكتوب شيء، أسماء الصور كتبت فيما بعد، الصحابة ما كانوا يكتبون أسماء الصور حتى، ولا الترقيم ولا التشكيل ولا النقط ولا شيء، ما كتبوا إلا القرآن فقط، وكتبوا البسملة فمعناها أنها قرآن، وإلا سورة النمل فهي جزء من آية، أما ما عداها فهي آية مستقلة ليست من أوائل، ليست من أول كل سورة. هذا القول الصحيح. ما في بس، يعني تقصد الدعاء لمعين ولا جواز اللعن بالذات؟ ما في بس. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنجي الوليد من الوليد، سلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة. فالقول بأنه لا يجوز أن يدعو لمعين هذا قول ضعيف، والسنة ترده. لكن مسألة لعن المعين هذه مسألة ثانية، لكن دعاء لمعين أو على معين بالاسم هذا ما في شيء ولا يؤثر في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام فعله، كيف يقال لا يشرع النبي عليه الصلاة والسلام فعله؟ لا المحدث يعني أي بني محدث، يعني هو محدث لكن الذي أحدثه هل عنده دليل أم لا؟ إذا كان عنده دليل أو شبه الدليل ما يكون مبتدعا، لأنه يرى أنه ثابت. البدعة هي المحضة التي يبتدع من قبل نفسه، لكن الإنسان إذا فهم شيئا من النصوص وقال به معتمدا على تلك الأدلة في عنده يراها صحيحة وصريحة الدلالة أو ظاهرة الدلالة فهو ليس مبتدعا. ولكن الذي لا يرى هذا يقول هذا محدث، يعني هو يرى أن هذا حادث، صحيح أنه حادث ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الذي أحدثه هل يكون مبتدعا؟ إذا كان عنده دليل له حظ من النظر، وإن لم يكن هو الراجح لكن عنده دليل وحظ من النظر فلا يكون بدعة. يقول هذا الآن اجتهاد، اجتهاد وعنده أدلة نظر فيها وترجح عنده هذا القول من الأدلة فليس مبتدعا. هل نقول الشافعي مبتدئ؟ حاشا رحمه الله، ما يمكن يقال عنه مبتدئ، يرى أن استنبط من الأدلة مثل حديث أنس رضي الله عنه رواية عاصم هذه كما تقدم، يعني من نظر في هذه الرواية يمكن يفهم منها أنه كان يدعو قبل الركوع دائما وبعد الركوع إنما فعله شهرا، يعني محتمل، لكن الصواب مثل ما سمعنا. على كل حال هو محدث بالنسبة لواقع الحال لكنه لا يكون بدعة لوجود شبهة الدليل عند من قال به، فهو معذور وله أجر وخطأ مغفور له. فرق بين الذي يجتهد ويخطئ وبين المبتدع، المبتدع ضال آثم وهذا مأجور، له أجر واحد على اجتهاده وإن كان لم يصب الحق. حديث التلقين هذه باطلة لا أثبت منها شيء، يا فلان قل كذا قل كذا، هذه حديث باطلة بدعة، حديث باطلة ضعيف جدا أو موضوع الشيء إذا كان وصل إلى هذا الحد أنه موضوع أو شبه الموضوع ما يعذر من استدل به، ما يعذر قال له هذا حديث باطل، ولا روح شوف حديث الموضوع ويلا كل حديث موضوع ابن عليه مسألة ستأتي بالطوام. لا هو لازم يكون له حظ من النظر، ليس كل خلاف جاء معتبر إلا الذي له حظ من النظر، لما له حظ من النظر هذا باطل ما له أصل ولا يعول عليه. لكن أحسن أحوال من قال به أنه يعذر أنه ما يكون مبتدع، لكنه ما يجوز له أن يأخذ الحديث على عواهنها ولا ينظر ولا يتأمل ولا يسأل ولا لا يجب على الإنسان أنه يتحرى وينظر، ما له عذر، سنيد محفوظة وكلام أهل العلم إذا كان من يصحح ويضعف أنه ينظر في الأسانيد وفي الرجال، إذا كان لا يحسن هذه الصناعة يتعلم يأخذ كلام الأئمة الذين تكلموا، ما من حديث يبنى عليه مسألة إلا وتكلم في أهل العلم صحته وضعفه، ليس معذور الإنسان يتعامى عن كلام العلماء ويأخذ ما هب ودب.